الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم أيها الأحبة معنا في حلقة جديدة من حلقات هذه الدروس المباركة، شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى، والذي يتولى شرح هذا المتن والتعليق على مسائله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله وحيا الإخوة الحاضرين والمشاهدين.
كذلك نرحب بالإخوة الحاضرين معنا هنا في الاستوديو وبكل طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. على بركة الله تعالى نبدأ هذا الدرس بعد الترحيب بكم مرة أخرى أيها الإخوة، دعوتكم للتواصل معنا في مشاركات واستفسارات هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. حياكم الله شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم صل وسلم. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ويوفقنا لصالح الأعمال، ويهدينا إلى ما يقربنا إليه، ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. حديثنا إن شاء الله تعالى سيكون ممتدا في المنصوبات، وسيكون بدء الحديث عن المفعول المطلق، ولكن قبل ذلك إن رأيتم شيخ أحمد نستمع إلى، إذا كان هناك إجابة من الإخوة الحاضرين أعيد سؤال الحلقة السابقة، وإن كان هناك إجابات في الموقع فيكون بعد سماع جواب واحد أو اثنين من الإخوة إن وجد من يجيب.
طيب،
كان السؤال عن المقصود بالمتفجع عليه والمتوجع منه في الندبة، ما المقصود به وما مثاله؟ إذا كان لأحد أن يجيب ولو باختصار، لا يلزم أن يكون بتفصيل أو إجابة كاملة، من عنده جواب فليتفضل. تفضل يا
شيخ. المتفجع عليه هو كالميت مثلا، ويقصد به الندبة، والمتوجع منه وهو الذي يقصد، كمثلا ألم الرأس فأقول ورأسه. ومثاله في بالنسبة للمتفجع منه، المتفجع عليه كوى عمره لرجل اسمه عمرو مات مثلا، والمتوجع منه ورأسه.
طبعا أحسنت. طبعا عندما نجيب على مثل هذه الأمور أو نتحدث في هذه القضايا، فينبغي أن نتنبه لمسألة الضوابط الشرعية لكثير من الألفاظ التي نستعملها، لأنه لا بد من تنبه لكثير من القضايا، لأنه نحن نتحدث عن استعمالات يستعملها العرب، هذه الاستعمالات موجودة عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام، بعضها قره الدين وبعضها للإسلام فيه رأي. ولذلك فإن عندما نذكر بعض الصيغ والمصطلحات والاستعمالات العربية، فإن نقول إنه ينبغي أن يلتزم فيها بضوابط الشرع عند استعمالها. إذا كان فيه إجابات. نعم. هذا
مجموعة كبيرة من إجابات الشيخ. نبدأ نأخذ أول مشاركة من الأستاذ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية. الجواب المقصود بنداء المتفجع عليه أو المتوجع منه هو نداء المندوب، فالمندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه، ومثال المنادى المتفجع عليه قوله جرير يثي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. فالمنادى المتفجع عليه هنا قوله يا عمر. ومثال المنادى المتوجع منه قول المتنبي: وأحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. فالمنادى المتوجع منه هنا قوله وأحر قلباه. هذه إجابة شيخ.
أحسنت. طبعا الدليل على أنه يتفجع في قوله يا عمر ولا ينادي، أو دليلان: دليل لفظي ودليل سياقي أو مقامي. أما الدليل اللفظي فإنه قال يا عمر، ولو كان ينادي حاضر لقال يا عمر، لأنه مفرد علم، ولو كان منادا لبني على الضم، لكن لما ألحق به ألف الندبة فهم أنه يندبه ولا يناديه. والدليل المقامي أو السياقي هو أنه قالها بعد وفاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولذلك فإن هذا من الندبة وليس من النداء.
نستعرض الشيخ إذا سمعت. فوزية من الكويت تواصلت معنا، وكذلك مولود من الجزائر، سمر من الأردن، وكذلك الأخت الكريمة دنيا من مصر، وخديجة من المغرب، وجميلة من العراق، وزهرة الفلا من مصر، وخديجة من المغرب، وكذلك الأخت الكريمة دنيا من مصر، شكرا لولو إبراهيم من السعودية، كذلك عبد الرحيم المغراوي من المغرب. شكرا جزيلا لكل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا. وأعود لكم شيخ محمد.
أذكر في هذا قبل البدء بما أذكر به في كل أو في معظم اللقاءات، من أن هذا الدرس يستقبل الاستفسارات السريعة النحوية واللغوية التي تمس إليها الحاجة، وإن لم تكن في موضوع الدرس نجنح إليها لنحرك بها الجو ونفيد، لأنه ربما لا يتاح لبعض الإخوة السؤال عن قضايا نحوية ولغوية في مقامات أو دروس أخرى. واستقبالها كما ذكر الأستاذ أحمد منذ قليل أنه يكون إما عن طريق الاتصال أو عن طريق المراسلة عبر الموقع. سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى الآن في ثاني المنصوبات، ثاني المفاعيل، ثاني المفاعيل وهو المفعول المطلق. نحن عرفنا أن المفاعيل خمسة، وأن المفاعيل كلها منصوبة، كل ما سمي مفعول فهو منصوب، وتحدثنا في البدء عن المفعول به، وذكرنا أن المنادى من أنواع المفعول به، لأن حرف النداء ناب عن فعل، لأن قولك يا محمد معناها أدعو محمدا، وما دام في مقام المفعول به هو في محل نصب مفعول به المنادى ناسب أن يتحدث عنه في مقام المفعول به. من هنا جاء تفصيل الحديث في المنادى وما يتبعه من استغاثة وندبة في مقام المفعول به. وحديثنا عن المفاعيل هو حديث مختصر أترك فيه كثيرا من التفصيلات التي لا تهم طالب العلم، وبالذات طالب العلم المبتدئ أو المتوسط، وأبين فيه القضايا التي تمس إليها الحاجة. المفعول المطلق، نحن عرفنا أن المفاعيل كل واحد منها مقيد بقيد، فالمفعول به مقيد بقيد الباء، والمفعول به فيه مقيد بفي، والمفعول له أو لأجله مقيد باللام، والمفعول معه مقيد بمع، وهناك مفعول لا يقيد وهو المفعول المطلق، أي أنه لا يرتبط بقيد. المفعول المطلق هو مصدر، وينبغي أن يكون فضله. نحن عرفنا في حديثنا السابق ما المراد بالفضلة، أو في أحاديثنا السابقة ما المراد بالفضلة، وهو أنه أن الكلام العربي يتكون دائما من مسند ومسند إليه، سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية. فإن كانت فعلية فالمسند هو الفعل، والمسند إليه هو الفاعل أو نائبه، وإن كانت الجملة هذه الجملة الفعلية، وإن كانت الجملة اسمية فالمسند هو الخبر والمسند إليه هو المبتدأ. ما عدا هذين الركنين تسمى كل ما عدا ذلك من مفعولات وجار ومجرور ومتعلقات كالحال والتمييز وغيرها من الأشياء والظروف ونحوها، كلها تسمى فضلات. وعرفنا وجه تسميتها بفضلة، وهو أنها ليست ركنا في الجملة، ولا يعني هذا أنه يمكن الاستغناء عنها كما سيأتي بعد قليل في الكلام عن الحال إن سأذن الوقت بالوصول إليه بالحديث عنه. أقول إن المفعول المطلق هو مصدر فضلة، يعني أنه ينبغي أن لا يكون ركنا من أركان الجملة، لأن الركنين كما عرفنا المبتدأ والخبر مرفوعان، والفعل المصدر لا يكون فعلا، والفاعل مرفوع، والمفاعيل نحن المطلق وغيره كلها منصوبة، ولذلك هو فضلة ولا يكون ركنا في الجملة. على ذلك هذا المصدر الذي نعربه مفعولا مطلقا وهو فضلة، ينبغي أن يعمل فيه عامل سواء فعل أو ما يقوم مقام الفعل،
وأن يكون بينهم ارتباط في المعنى، إما أن يكون هو بلفظه وإما أن يكون بمعنى. تقول أكرمت إكراما، عمل فيه الآن فعل، هذا إكراما مفعول مطلق مصدر منصوب، وقد عمل فيه فعل من لفظه أكرمت. ضربت ضربا كذلك ضربا مفعول مطلق وعمل فيه الفعل الذي قبله وهو من لفظه. وتقول قعدت جلوسا، الجلوس هذا مفعول مصدر وهو مفعول مطلق وقد عمل فيه فعل وهو قعدت، ولكنه ليس من لفظه إلا أنه من معناه، لأن القعود والجلوس من جنس واحد يوجد بينهما نوع من الفروق في 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 الحديث في فقه اللغة، ولكنها بصفة عامة الجنس العمل واحد أو متقارب. ومثله قولهم تأليت حلفة، لأن الألية هي الحل هي اليمين، هي اليمين، والحلفة مصدر لأنها اسم مرة، والاسم المرة من أنواع المصدر، فهي مفعول مطلق وقد عمل فيها عامل من معناها. إذن ينبغي أن يكون العامل الذي يعمل في المفعول المطلق إما أن يكون من لفظه وإما أن يكون من معناه، ولا يكون العامل أو الفعل السابق من معنى والمصدر من أو مفعول مطلق من معنى آخر، فإنه لا يكون بعد ذلك، لا ينصب على المفعولية المطلقة. طيب أسأل سؤالا، لو قلت كلامك كلام حسن، كلامك كلام حسن، الآن عندنا قول كلام مصدر وقد تقدم عليه شيء من لفظه وهو كلامك، هل نعرب المصدر الأخير هذا مفعولا مطلقا ولماذا؟
أستاذ فايا،
لا يعرب مفعولا مطلقا لأن ما قبله اسم وليس بها،
لكن نستطيع أن نقول إنه نعم هو اسم لكنه ممكن نحمله على المصدرية مثلا أو على اسم المصدر، وحينئذ يمكن أن يعمل، فلماذا لا أعرب كلام الثانية مفعولا مطلقا مثلا؟ تعطي أخاك تابع
لأنه عمدة هنا.
كيف صار عمدة؟
لأنه خبر.
نحن عرفنا أن المفعول المطلق شرطه أن يكون فضله، وهنا كلام الأولى مبتدا وكلام الثانية خبر، وإذا أعرب خبرا لا يصح أن يكون مفعولا مطلقا، ولذلك كما ترون رفع، تقول كلامك كلام، ولو كان مفعولا مطلقا لا نصب. طيب يأتي أحيانا، عرفنا الآن أن المفعول المطلق ينبغي أن يكون مصدرا، يأتي أحيانا بعض الأشياء التي تنصب وتعرب مفعولا مطلقا وهي ليست بمصدر ولكن لها مساس بالمصدر، قالوا منها كلمة كل وبعض بشرط أن تضاف إلى المصدر، لأنك إذا قلت أكرمت إكراما أو أكرمت كل الإكرام فالمعنى متقارب، ولذلك فإن كل الإكرام كل تنصب تأخذ حكم المصدر مفعول مطلق وتنصب، ويكون كلمة ويكون المصدر الذي بعدها مضافا إليه مجرور، وذلك قال الله سبحانه وتعالى فلا تميلوا كل الميل، أصله في غير القرآن ولا تميلوا ميلا، والميل كما ترون مفعول مطلق مصدر منصوب على المفعولية المطلقة، لما أضيفت كلمة كل إليه أخذت حكمه بالنصب على المفعولية المطلقة وصارت كلمة الميل مضافا إليه كل لا تميل كل الميل. ومثل قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هنا الآن لو قلت تقول أقاويلا، لأن أقاويل جمع قول والقول مصدر وجمع المصدر يعامل معاملة المصدر، فلو قلت في غير القرآن تقول أقاويلا أو تقول قولا لنصب على المفعولية المطلقة، لما قال الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل فأضاف بعض إلى المصدر أخذت كلمة بعض حكم المفعول المطلق ونصبت وأضيفت إلى ما بعدها وصارت كلمة الأقاويل مضافا إليه مجرور، إذن أخذت كلمة بعض وكل حكم ما أضيفت إليه وهو المصدر وانتصبت على المفعولية المطلقة، هذا نوع من أنواع ما ينصب على المفعولية المطلقة، منها العدد، عدد حصول مرات المصدر أو الحدث، في قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة، أصله اجلدوهم جلدا، فجلد مفعول مطلق، فالعدد ناب عن المصدر ولذلك نصب، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، لأن ألفاظ العقود تعرب بإعراج المذكر السالم ملحقة به. أسأل سؤال خارج الموضوع، لماذا كان ألفاظ العقود هذه ملحقة بجمع المذكر السالم وليس جمع مذكر سالم؟ تفضلي.
لأن ليس لها مفرد من
أحسنت لفظه. أحسنت، جمع المذكر السالم ينبغي يكون له مفرد من لفظه، وهذه ألفاظ العقود من 20 إلى 90 ليس لها مفرد من لفظها، لكنها تعرب بإعراج المذكر السالم، ولذلك قيل إنها ملحقة به لكونها تعرب بإعرابه وإن خالفته في بعض شروطه. على ذلك فإن 80 هنا عدد الجلدات، وقد نصبت وعلامة نصبها الياء لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم، لأنها نابت عن المصدر، فبدلا أن تقول جلد جلدا وضحت عدد المرات فأتيت بالعدد، والعدد إذا جاء في مقام المصدر فإنه يعرب بإعرابه فيقع مفعولا مطلقا في مكانه. كذلك اسم الآلة التي حصل بها المصدر، أنت تقول ضربت ضربا فيكون ضربا مفعولا مطلقا، وتقول ضربت عصا أو ضربت سوطا، فتكون هذه الآلة المضروب بها أيضا قامت مقام المصدر فنصبت على المفعولية المطلقة، ولا نقول إنها مفعول به. لماذا؟ لماذا لم يكن ضربت عصا وضربت سوطا منصوبة على المفعول أنه مفعول به وليس مفعولا مطلقا؟ قد يقول قائل إن ممكن نعرب ضربت عصا أو ضربت سوطا مفعول به، لماذا نعربه مفعولا مطلقا؟ تفضل يا أخي.
لأنه لم يقع عليه الفعل.
أحسنت، المفعول المطلق شرطه يقع عليه الفعل، وهذه أداة وقع الفعل بوساطتها، فهي إذن ليست مفعولا به وإنما هي مفعول مطلق، مفعول مطلق، وقد قامت مقام المفعول المطلق، لأنك بدلا أن تقول ضربت ضربا نابت الآلة أو الأداة التي حصل بها الضرب مناب المفعول، مناب المصدر الذي هو الحدث، فأعربت بإعرابه ونصبت. تفضل. قدر الموت منصوب ونصبها على المفعولية أنها مفعول لأجله، على أنها مفعول لأجله أو من أجله، سواء قلت مفعول لأجله أو من أجله أو مفعول له، كلها تؤدي معنى واحدا وهو ذلك المصدر الذي الفضل الذي يفيد التعليل، الذي يفيد التعليل. تفاصيل الحديث عن المفعول لأجله يمكن أن تكون الحاجة إليها لغير المختص ليست بالكبيرة، وربما لبست على طالب العلم المبتدئ، يكتفي بأهم ما فيه وهو هذا الأمر، وهو أنه مصدر يفيد بيان العلة، مسألة اشتراط أن يكون اتفاق في الفاعل والزمن إلى آخره من الشروط التي ذكرها النحويون، هذه مهمة ولكنها ربما توجد نوع من اللبس للطالب المبتدئ، إضافة إلى أن اختلال الشروط نادر الوقوع، ولذلك فإني أضرب عنه صفحا أو أتجاوزه إلا أن ورد فيه سؤال أو احتاج أحد من الإخوة إليه فإني أفصله. لكن بكل حال ما يهم طالب العلم المبتدئ في مثل هذا أو طالب العلم الذي يريد أهم في الموضوعات، فالمهم في المفعول لأجله أو من أجله أو المفعول له أنه ذلك المصدر الذي يفيد التعليل، بيان السبب وقوع الفعل، وهو مصدر ولذلك ينصب كغيره من المفاعيل، كغيره من المفاعيل. رابع المفعولات هو المفعول فيه، وكما ترون أيضا مقيد بفي، حرف الجر في تسمية. تريد تسأل يا أخي؟ تفضل.
هل يشترط في المفعول لأجله أن يكون مصدرا قلبيا أو؟
ما دام يعلل فطبيعي أنه يستعمل ذلك المصدر الذي يفيد التعليل، والتعليل كما ترى أنت ما تقول مثلا جئت ضربا لفلان، لأن الضرب ليس علة، ليس تعليلا، فما دام تعليلا فنعم يفترض أن يتوجه إلى القضايا القلبية، لأن هي التي يتصور فيها التعليل، هي التي يتصور فيها التعليل. بكل حال متى أمكن فهم العلة من المصدر جاز وضعه، جاز إعرابه مفعولا مطلقا، مفعولا لأجله. تفضل يا أخي.
لا يمكن أن نعرب جئته رغبة في العلم رغبة حال؟
لا يعرب حالا، لأن الحال شرطه أن يكون مشتقا، شرطه أن يكون مشتقا، ورغبة كما ترى هنا مصدر. إذا قلت جئت راغبا في العلم فهذا حال، لأن راغب اسم فاعل مشتق، وأما رغبة فهو مصدر. فالفرق بينهما أن هذا مع أنه يبين المصدر، بين علة المجيء، وهذا بين هيئة الفاعل عند اتصافه بالفعل، عندما جاء كان متصفا بالرغبة. أما في الصيغة الثانية أو في الجملة الأخرى جئت رغبة في كذا، هو لا يبين صفة الحال، ولكنه يبين دافع الفاعل عند حدوث الفعل. طبعا واضح الفرق بينهما، أن هذا مصدر وهذا مشتق، والحال شرطه أن يكون مشتقا.
الأخ الكريم لديه سؤال. شيخ تفضل أرفع الصوت إذا تكرمت.
المفعول المطلق،
نعم،
عندما يوصف ويحذف الصفة ويحذف الموصوف نعربها مفعولا مطلقا،
مثل
لماذا ناب عنه وهو فضله؟
مثل ماذا؟
مثل جلست جلوسا طويلا. جلست إذا حذفنا المفعول المطلق جلوسا فأصبحت الجملة جلست طويلا،
نعم،
نعرب طويلا مفعول مطلق.
قال بعض النحويين أنها تعرب مفعولا مطلقا، وبعضهم قال أبدا هي وصف للمفعول المطلق المحذوف، فإن قلت بهذا أو بهذا فالأمران يؤديان معنى واحدا. هو منصوب إما لكونه مفعولا مطلقا كما رأى بعضهم، وقال إنه قد ناب النعت عن منعوتها، ونابت الصفة عن موصوفها، لأن بعض الناس يقول كيف طويل الآن هذه صفة مشبهة، كيف تقولون وشرط المفعول المطلق يكون مصدرا؟ فيقولون حذف الموصوف وقامت الصفة مقامه فأعربت بإعرابه. ومن يريد أن يطرد الباب طردا واحدا يقول الأصل المفعول المطلق هو المصدر المحذوف، وهذه هذا نعت له وهو مقدر، لأن تقدير هذا جلس جلوسا طويلا فلا فرق، والأمر في ذلك يسير، يعني إن عرضت بهذا أو بهذا فالأمران يعني فيهما وجه، كل منهما وجه. نأتي لمسألة المفعول فيه أو الظرف. المفعول فيه واضح من اسمه أنه شيء يحصل فيه الشيء، وتسميته بالظرف أيضا تسمية واضحة، لأن العرب يعنون بالظرف أنه ما يحوي شيئا، فيقال هذا ظرف، الظرف الذي يضع فيه الإنسان ما معه. العرب كانوا يستعملون الظروف، الجاحظ يصف الكتاب بأنه ظرف حشي ظرفا، ونحن الآن في نستعمل مسألة ظروف الرسائل لأنها تحوي الرسالة وتكون في داخلها، فإذا الظرف هو شيء يوضع شيء فيه، فتسميته ظرف جاءت من هذه الناحية. في شيخ أحمد
في اتصالات من الأستاذ إذا أذنت قبل الدخول في ذلك. شيخ الأخت الكريمة منى من عنيزة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. بسأل عن إعراب كلمة إذ في قوله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني إثنين.
طيب شكرا. شكرا جزيلا. أم عبد الله من الرياض تفضلي. يا أم عبد الله.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبغى أسأل في قول الله تعالى في سورة طه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن، هنا جاءت منصوبة، بينما في أغلب القرآن ووعدناه جانب الطور الأيمن جاءت بالجر.
طيب شكرا جزيلا لك شيخ محمد.
بالنسبة لإعراب إذ، طبعا إذ يعني معناها وقت، إذا أخرجه الذين كفروا يعني وقت إخراج الذين كفروا، فإذا هي ظرف مبني على السكون في محل الظرف كلها كما نعرف مفعول فيه كما سيتضح الآن، فهي ظرف مفعول فيه، لكن لكونها قد جاءت عن العرب بصيغة واحدة قلنا إنها مبنية على السكون وتبقى تكون في محل نصب على الظرفية، ظرفية زمنية قطعا لأنها بمعنى وقت، إذا أخرجها أي وقت إخراج الذين كفروا له. إذن هي ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، هذا إعرابه. وأما الأيمن في الآية أحيانا تكون بالفتح وأحيانا تكون بالكسر، إذا جاءت بالفتح جانب الطول الأيمن فهي صفة، فهي نعت للجانب لأن الجانب هو الأيمن، وإذا جاءت بالكسر فهي نعت لما قبلها المكسور المضاف إليه. يعني الآن المضاف منصوب والمضاف إليه مجرور، فإن جاءت منصوبة فهي نعت للمضاف، وإن جاءت مجرورة فهي نعت للمضاف إليه المجرور. وبالحالين يفترض أن يلتمس حكمة من وصف المضاف بالأيمن في جهة ووصف المضاف إليه بالأيمن في جهة أخرى. وقطعا لكل مقام من هاتين الآيتين علة توجب ذلك، فأنت لو تأملت في كل آية لوجدت أن المقصود وصف ما جاء، يعني إذا نصب وجدت أن معنى الآية يرجع إلى المضاف، وإذا وجدته مجرورا وجدت أن معنى الآية يرجع إلى المضاف إليه. وهذه فائدة النحو، أنه لا يحتاج أن يقول لك أني أريد بهذا وصف الكلمة الفلانية، ولكنه يعطيك حركتها فيدلك على أنه يريده، وأنت من هنا تنطلق إلى إيضاح المعنى. فالإعراب موضح للمعنى، الإعراب موضح للمعنى.
بارك الله فيك شيخ، سعدك معني.
تفضل
الأخ الكريم أبو أحمد من الرياض، تفضل. من الباحة عفوا، تفضل يا أبا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة شيخ إعرابات، أنا سألت قبل مدة بس ما أجبتم، ما أدري إيش.
تفضل يا شيخ.
السؤال الأول، إعراب قول الله عز وجل زوجناكها في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها.
نعم.
الثاني، إعراب قول الشاعر محمود غنيم كم بالعراقي وكم بالهندي من شجن شكا ترددت الأهرام.
الأهرام هنا،
الأهرام شكواه، ما أدري إيش إعراب الأهرام هنا، هل هي مرفوعة يحكون أنها فاعل أو مجرورة؟ الثالث، ما الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث؟
طيب
يا بابا. الرابع لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
الأخير، سؤال الأخير، هاء السبت، هل قول الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه إلى آخر الآية، هل هذه هاء السبت؟
طيب.
وشكر الله لكم.
شكرا جزيلا يا أخي الكريم، بارك. أم أحمد من الرياض، تفضلي. الأخت أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنت في ذكرت في مثال قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل أن بعض التنوب عن المفعول المطلق، فهل نعربها مفعول به أم نعربها مفعول به في محل نصب على الظرفية على المفعول المطلق، أم نعربها مفعول مطلق وما بعدها مضاف إليه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في القرآن في عدد من الآيات يأتي المنادى إما محذوف أداة النداء كقوله ربي أو ربي بوصل ياء المتكلم، فما الفرق في إعراب الكلمتين؟ وجزاك الله خير.
شكرا جزيلا لكم. شكرا شيخ محمد، مع اعتذار الأخ أبو أحمد، نحن
أذكرنا
الوقت وفقدنا الأسئلة.
أنا أتذكر أن سأل هذه الأسئلة في إحدى الحلقات السابقة، وأنه بدأت أردت البدء في الإجابة
انتهى الوقت،
قيل لي انتهى الوقت
وفقدنا الأسئلة.
زوجناكها، زوج فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني. إذن هذه جملة مكونة من أربع كلمات، فعل وفاعل ومفعولان، لأن زوج مما يتعدى إلى مفعولين ويحتاج إلى مزوج ومزوج ومزوج به، هذا واضح. أما شطر البيت فرددت الأهرام شكواه، فواضح أن المردد هو الأهرام، وطبعا هي نوع من الاستعارة، وإلا في الأهرام جمع لا تردد، لكن الشعراء دائما يلبسون الشيء لباس غيره من باب تجسيم الشيء أو جعله بث الروح فيه، فواضح أن الشكوى هي المرددة وأن الأهرام هي المرددة برأي الشاعر، فهي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث، تاء الفاعل متحركة وتاء التأنيث ساكنة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، تاء الفاعل كلمة مستقلة أي اسم، تاء الفاعل اسم، وتاء التأنيث حرف. ولذلك لا إعراب، ليس لها محل من الإعراب تاء التأنيث، لا تكون فاعلا ولا مفعولا ولا غيرها، فهي حرف لا محل من الإعراب. أما تاء الفاعل فإنها تقع فاعلا ونائب فاعل جملة برأسها. كلا التاءين يكون علامة على أن ما دخلت عليه فعل، فتقول قامت وتقول قمت، فهي دليل على فعلية ما قبلها. ولكن وضح الفرق بينهما أن تاء التأنيث ساكنة، طبعا كلاهما مفتوحة مبسوطة، لكن تاء التأنيث ساكنة، وأما تاء الفاعل فهي متحركة، وتاء التأنيث حرف وتاء الفاعل اسم. ولذلك فتاء التأنيث تعرب إعراب كلمة برأسها تاء الفاعل سواء كان متكلما أو مخاطبا، وأما تاء التأنيث فلا تعرب على أنها كلمة مستقلة، بل هي عفوا لا تعرب على أنها بإعراب مستقل، بل هي حرف لا محل له من الإعراب. يبقى أمر في متعلق بتاء الفاعل، وهو أنها تتحرك بالحركات الثلاث، هي متحركة، عرفنا أن تاء التأنيث ساكنة وأن تاء الفاعل متحركة. الفرق بين تاء الفاعل يعني ميزة تاء الفاعل أنها تأتي بالحركات الثلاث، فتقول ذهبت وذهبت وذهبتي، فإن كانت للمتكلم ضمت، وإن كانت للمخاطب المذكر فتحت، وإن كانت للمخاطب المؤنث كسرت، وهي بكل حال تعرب فاعلا في هذه الجمل الثلاث، جملة مستقلة كلمة برأسها. هذا هو الفرق بينهما. في قوله تعالى كتابية، طبعا أصلها كتابي في غير القرآن، كتابي، ثم المقام مقام مد الصوت، يا ليتني لم أوت كتابية، أو أنه مقام الإنهاك والتعب، من أوتي كتابه بهذه الصورة فهو في مقام الأسى والحزن، ولذلك فهو يمد صوته، أو هو يتعب من نطق الكلمة فيأتي بهاء بعد الياء، وإلا فكتابي انتهت، لكن يؤتى بهذه الهاء للوقف كتابية. ومثله لم أوت حسابية، أصلها حسابي وجاء بالهاء هذه للوقوف، ولذلك سميت هاء السكت. الأخت التي سألت عن بعض، تقول هل نعربها مفعولا مطلقا أو مفعولا به؟ طبعا لو أنه شيء فعل، مثلا أقول قلت، مثلا ذكرت القول، كان أقول قلت مثلا الحمد لله، لقلنا إن كلمة الحمد لله هذه هي مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به. لكن إذا جئنا بالمصدر قلت قولا، فواضح من قولي قلت أني قلت قولا، وإنما جاء به لغرض تأكيدي، وهو أهم أغراض المفعول المطلق، ولذلك نعبه مفعول مطلق ولا نعبه مفعولا به، لأنه مفهوم من اسم من فعله، من النطق بفعله. ولذلك فإن نعرب كلمة قولا هذه مفعولا مطلقا، وكذلك كلمة بعض أو كل إذا أضيفت أيضا إلى هذا المصدر أخذت حكمه، لأن قولك قلت كل القول أو بعض القول هو مثل قولك قلت القول، لكنها فيها نوع من شمول عند كل، وفيها نوع من التخصيص في قولك بعض، ولذلك أخذت إعرابه لأنها تؤدي معناه أو قريبا من معناه. بقي في مسألة ربي وربي، هذه بالياء وبكسرة، هذا الاسم المنادى المضاف إلى المتكلم، وأذكر أن تحدثنا فيه عنه منذ حلقتين تقريبا، الدرس قبل السابق، وقلنا حين ذاك إن الاسم المضاف إلى المتكلم يجوز فيه عدد من اللغات، أشهرها ثلاث، وهو أنه تأتي بياء المتكلم ساكنة، أو تأتي بها مفتوحة، أو تحذفها وتكسر ما قبلها للدلالة عليها، فتقول ربي وتقول ربي وتقول ربي بكسرة، كلها صيغ وردت عن العرب وجاءت في القرآن، فقيل يا عبادي الذين، وقل يا عبادي فاتقون، وقول قل يا عبادي الذين أسرفوا، وقيل فنبئ عباد أي عبادي، عند الوصل تقول عبادي بالكسر، لكن عند الوقف تسكنها، فجاءت بالصيغ الثلاث، وكلها صيغ فصيحة واردة عن العرب.
نعم، كانت تسأل الشيخ أن ذكرت ولو تقول علينا بعض الأقاويل.
ذكرت هذا الآن.
جميل.
أنا قلت إن لا يصح أن نقول إنها، هي تسأل هل هو مفعول مطلق أو مفعول به، وقلت هي مفهومها أنها تقول بعض الأقاويل هي المقولة فينبغي أن تكون مفعولا به. هذا الشبهة التي عندها وليس بشبهة, هذا يعني هذا وجه استفسارها. لكني أقول إنه إذا ذكر المقول يعني قلت لا إله إلا الله, لا إله إلا الله هذه جملة مقولة فهي في محل نصب مقول القول مفعول به. لكن إذا جئت بالمصدر قلت قولا فإن لا أقول إن قول المفعول به لأنه هو صيغة قلت لم يفيد معنى جديدا وإنما أكد المعنى السابق, والتأكيد هو أهم أغراض المفعول المطلق, وذلك نسميه مفعولا مطلقا ولا نسميه مفعولا به. كل وبعض إذا أضيفت إلى المصدر تأخذ حكمه, لأن قولك قلت قولا أو قلت بعض القول أو قلت كل القول هي تؤدي معاني متقاربة إلا أن فيها نوع من التخصيص أو التعميم, عند كل فيها عموم فيها بعض فيها تخصيص أو تقليل, لكنها تؤدي جزءا من المعنى المقصود أو شيئا من المعنى المقصود, ولذلك تبقى نائبة عن المفعول المطلق ويكون ما بعدها الذي هو القول المصدر مضافا إليه مضافا إليه.
بارك الله فيك محمد. هنا الأخ الكريم عبد الرحيم المغراوي من المغرب يسأل عن إعراب أحقا في قول الشاعر أحقا عباد الله ألست صائرا ألست صادرا ولا واردا إلا علي رقيب.
حق هذه طبعا هي مصدر, تقول حق يحق حقا أي وقع يقع وقوعا أو ثبت يثبت ثبوتا, فحق الشيء فحق عقاب أي وقع عقاب. فإذا قلت حقا فهو مصدر حق حقا وما دام مصدرا فهو هنا مفعولا مطلق لأن تقديره حق هذا حقا, فنقول إعرابه مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وللفائدة أيضا مثله لأن أيضا تستعمل كثيرا, أيضا هي مفعول مطلق لأن آضى معناها رجع, فآضى أيضا رجع رجوعا, يعني بعض الإخوة يستعملها ولا يدري ما معناها أو يعرف ما معناها لكن لا يعرف ما أصلها, فنقول آضى أيضا معناها رجع رجوعا, ولذلك فأيضا هذه مصدر ومعناها رجوعا وهي منصوبة على المفعولية المطلقة. ومعنى قول أنها رجوعا لأنك تقول حصل هذا أيضا يعني نرجع إليه مرة ثانية, كأنك يعني في قولك أيضا يعني مرة ثانية, كقولك جاء محمد وجاء خالد أيضا أي رجوع أيضا رجوع إلى 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 رجوع إلى مجيء فلان جاء صاحبه أيضا مثله. فإذا كلمة أيضا هذه مصدر منصوب على المفعولية المطلقة وقد حذف عامله أي آضى أيضا كما حذف عامل حق حقا فنصبت على المفعولية المطلقة.
دنيا شيخ محمد من مصر تقول تسأل عن كتابة اللهم صلي, هل تكتب بلام مشددة مكسورة أو بياء؟
تختلف هذه عن ما نحن فيه لأن صلي هذه فعل أمر, وأما ما سئل عنه منذ قليل فهو منادى مضاف إلى المتكلم. طبعا صلى هذا فعل معتل الآخر, ونحن نعرف أن الفعل المضارع المعتل الآخر إذا جزم يكون على جزم حذف حرف العلة, وأمره يبنى أيضا بحذف حرف العلة. فإذا صلي نقول فعل أمر مبني وعلامة مبني على حذف حرف العلة فيؤتى بلام مكسورة ويكون قد بني على حذف حرف العلة التي هي في آخره صلى يصلي هذه فلا تكتب بل يكتفى بكسرة قبلها ويكون بناؤه على حذف ذلك الحرف.
بارك الله فيك, نأخذ الأسئلة الدرس القادم شيخ.
طيب نسأل سؤالا واحدا للدرس المقبل وهو ما الذي ينوب عن المصدر في النصب على المفعولية المطلقة؟ مرة ثانية, ما الذي ينوب عن المصدر في النصب على المفعولية المطلقة؟ نفعكم الله ونفع بكم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد ونفع بك وبارك في علمك وعملك إنه سميع قريب مجيب. كان ذلك أيها الأخوة والأخوات معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, قام فضيلته بالشرح والتعليق على مسائل في متن قطر الندى وبل الصدى. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات, شكرا لضيفنا الكريم, شكرا للأخوة طلاب الحاضرين معنا هنا في الاستوديو, وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم. أترككم في رعاية الله وحفظه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.